إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم عن الأحاديث التي أخرجها مسلم في المسند الجامع الصحيح المختصر في فضل الخطى إلى المسجد، وذكرنا حديث أبي موسى، وما زلنا في طرق حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. بدأ مسلم كعادته في أناقته وحسن ترتيبه في عرض طرق حديث أبي، فبدأ بطرق التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب، فبدأ بإخراج الحديث بسنده إلى عبثر ابن قاسم الزبيدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي، ثم ذكر ما يرفع التفرد عن عبثر، فذكر طريقين بسنده إلى المعتمر ابن سليمان وجرير ابن عبد الحميد الضبي كلاهما عن التيمي، ثم ذكر الطريق الذي وصل بنا المقام إليها، وهي أو فيها متابعة عاصم الأحول لسليمان التيمي. بدأ بطريق عباد بن عباد، وهو ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة بن أبي صفرة الأزدي أبو معاوية البصري، ثقة ربما وهم، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة. لم أقف على تسمية هذا الرجل، ولكن ورد في بعض طرق الحديث كما سيأتينا قريبا أنه من ولد عم أبي، وفي رواية أنه من لحمتي، أي من خواصي، من خواص قرابتي. كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، شعرنا بوجع لما يقاسيه ويكابده من تعب، عبر عنه بقوله: فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء من شدة الحر والحمر، والمدينة شديدة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأوائها إلا مؤمن، أي على شدتها، وأخبر أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل لابن عمه وقريبه: هلما إلى الرخاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة فيها ما يزعج، ما يستثقل، ما يجعل الإنسان لا يطمئن إليها، يحمل في نفسه على قائلها. كلمة فيها إجمال تحتاج إلى تفصيل، ويخون اللسان، يخون. والأصل في الإنسان إن استثقل شيئا أن يستفصله، إن استثقل أو إن استنكر أن يستفصل. وما أحب أن بيتي مطنب، أي مشدود بالطناب وهي الحبال إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي: فحملت به حملا، كان ثقيلا على نفسي، ليس الثقل المادي وإنما الثقل المعنوي، كان هذا الكلام ثقيل. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم تثبت، قال فدعاه فقال له مثل ذلك، أي قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لي، ما أحب أن يكون بيتي قريبا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناظر فيما سبق، المتأمل فيما سبق وفيما يأتي، وقد أبهم مسلم لفظ الطريق الآتي وسأذكره لكم إن شاء الله، يعلم أن الرجل هذا ما أحب أن يسكن بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم من كلامه أنه لم يحب القرب من النبي أو أن يكون جارا للنبي صلى الله عليه وسلم. مؤدى وفحوى كلامه أنه لا يحب أن يفوته أجر المشي من المسجد عن بعد. أما القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه ورؤيته دوما وكذا، فهذا أمر ليس بوارد عنده، فهو نفى حب القرب من المسجد، لا حب القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء زيادة الأجر بتكثير الخطى إلى المسجد. وكأبي به رضي الله تعالى عنه لم يضبط مراده على وجه التمام والكمال، فاستثقل أبي مقولته استثقالا نفسيا، لأن عبارته موهمة تنبئ بالنفرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحشاه أن يكون كذلك. فقال له مثل ذلك وذكر له، جاء التفصيل الذي يبين رفع المؤاخذة، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. ففي كلامه هذا رفع للإيهام، وأنه ما قد يحمل في عبارته السابقة ليس مرادا له، فهو لا يريد، هو لا يستثقل أو هو لا ينكر أو هو لا ينفي الحب، حب القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ينفي حب القرب من المسجد لئلا تفوته الخطى، هذا الذي يريد أن ينفيه رضي الله تعالى. وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، الأثر أثر الخطى، وتأتينا أصل الكلمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبته. الأصل الاحتساب من الحساب، والحساب هو العد، والاحتساب أن يعد بكثرة الخطاء أن يعد الحسنات، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم السلف يحتسبون، وهذا له أثر تربوي قوي على النفس. لما كان الواحد منهم يجد السائل الشحال يحتسب، فكان بعضهم يقول مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار، ويحتسب يعطيه ويقول هذا المال هذا شحال ينقله، وهو محتسب أن يجده أمامه، وهذا الصحابي في كثرة الخطى محتسب من الحسبة، من الحساب من العد، فهو بكل خطوة يرجو شيئا إن لك ما احتسبت. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكثر من الاحتساب. وأخيرا، والإمام النووي كما سترون في شرحه أوجز شديدا، ولذا سأعلق بما يرفع هذا الإيجاز إن شاء الله، قوله أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. كم بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني جعل كل الأبواب، كل البيوت المشرعة إلى التي تفتح أبوابها في باب المسجد، الأبواب التسعة، جعلها بيتا واحدا لأنها متلاصقة. وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما نشأت مرة واحدة. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، وهذا نقل عزيز مفيد في تحرير أماكن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الجزء الخامس صفحة 462 قال: حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنهن كلهن مع بناء المسجد أولا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ متزوجا بتسع، بل بنى بعائشة وكان قد تزوجها بمكة، وكذلك سودة ثم بحفصة، فلهذا كانت حجرهن لاصقة بالمسجد. ثم قال: وآخر من تزوجها صفية بنت حيي لما فتح خيبر سنة 90 من الهجرة، وحينئذ اتخذ لها بيتا. اتخذ لها بيتا إيش؟ بعيدا بجر. إذا لما رأى صحابي واقف وياها قال: إنها صفية، كانت تمشي إلى بيت بعيد عن المسجد، فكانت صفية ليست من صواحب من أصحاب الحجرات. قال: وكان بيتها أبعد عن المسجد من غيره. وهذا نقل مهم ومفيد وطيب. أين؟ فالمراد حيث أتيت، المراد أن بيتي مطنب ببيت محمد، المراد الحجرات القريبات وليس البيت البعيد الذي كان لصفية رضي الله تعالى عنها. نأتي لما يرفع التفرد عن عباد، فنبين من رواه عن عاصم أيضا. تفضل الطريق الذي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حاء، وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال: حدثنا وكيع، حدثنا أبي، كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه.
طبعا إيش بهذا الإسناد نحوه؟ يعني عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي بن كعب، هذا هو الإسناد. من يروي عن عاصم في هذا الإسناد؟ اثنان: والد وكيع الجراح ابن مليح الرؤاسي وهو صدوق يهم، والثاني سفيان ابن عيينة. والملاحظ في الإسناد أن الشيخ الثاني في الطريق الأول محمد ابن أبي عمر العدني، هو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر، كان ينزل مكة وهو من خواص ابن عيينة. والشيخ الثاني سعيد ابن يحيى ابن أزهر الواسطي. الملاحظ في هذين الشيخين أن مسلما نسب كلا منهما إلى جده وحذف اسم أبيه، فسعيد هو ابن يحيى ابن أزهر الواسطي، ومحمد هو ابن يحيى ابن أبي عمر العدني. الشيخ الأول سعيد ابن عمرو الأشعثي كوفي من بني كندة، والثاني ابن أبي عمر من اليمن عدني، كان يسكن، كان ملازما لابن عيينة فترة فكان يسكن مكة، ومحدث مكة هو ابن عيينة. وكانوا يقولون: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز، لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. فعلم الحجاز حفظ بمالك في المدينة وحفظ بابن عيينة في مكة. هذا الإسناد أعياني أن أجد لفظ الجراح في الحقيقة، وبحثت على شيء من عجلة فلم أجد لفظ الجراح، لكني وجدت لفظ ابن عيينة. فروى عن ابن عيينة أحمد في المسند 533، والحميدي أيضا في مسنده برقم 376. الحميدي وأحمد رواياه مباشرة عن ابن عيينة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي بن كعب قال: كان ابن عم لي شاسع الدار. أبي الآن في رواية ابن عيينة صرح أن هذا الرجل، أن هذا الرجل ابن عمه، قال: كان ابن عم لي شاسع الدار، فقلت: لو أنك اتخذت حمارا أو شيئا. فقال: ما يسرني أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال أبي، فما سمعت عنه كلمة أكره إلي منها. الرجل صاحب ديانة ما رأي ما سمعت عنه كلمة أكره إلي منها. قال فإذا هو يذكر الخطأ إلى المسجد شعر أنه تعجل ما ضبط كلامه ففصل فأخذ يذكر فضل الخطأ وأنه لا يريد أنه لا يكره أن يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكره أن يفوته أجر الخطأ. قال فإذا هو يذكر الخطأ إلى المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له بكل خطوة درجة. وفي رواية أخرى عند الهيثم بن كليب برقم 1459 وهيثم بن كليب الشاشق صاحب المسند، ومسنده له نسخة وحيدة يتيمة في الظاهرية طبعت وهو ناقص، رواه من طريق إسماعيل بن زكريا وهو صدوق يهم قليلا عن عاصم، ولفظه كان رجل من لحمتي وكان منزله أقصى منزل بالمدينة وكان يقول، وذكر الحديث وكان يقول أردت به الأثر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما احتسبته، أي لك ما احتسبته. فالإنسان كان يمشي للمسجد وكان بيته بعيدا، فالمشي من البيت البعيد أحب وأقرب وأكثر أجرا من المشي إلى البيت من البيت القريب، ولكن هذا لا يمنع أن يكون البيت القريب له فضل على البيت البعيد، لكن بعد البيت أيضا ليس بمفضول بالمرة، ولسيما إذا توفرت فيه معان راجحة أو وجدت أو قامت مصالح معتبرة كما حصل مع بني سلمة كما سيأتينا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وأورده مسلم من ثلاثة طرق عنه. نسمع الطريق الأولى طريق جابر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة.
هذا الحديث يحتاج يعني أن نقف عند الرواة أولا ثم نبين وتأتينا الزيادات في طريقين آخرين. الحجاج بن الشاعر هو الحجاج بن يوسف الثقفي، هكذا اسم شيخ مسلم، وليس هو بحجاج بن يوسف الثقفي المبير الهالك، يعني وافق اسمه واسم أبيه وقبيلته ذاك الرجل، الكنية اختلفت والطبقة اختلفت. الثقفي الحجاج المبير الهالك لم يخرج له أصحاب الصحيحين، ولكن وقع له ذكر في الصحيحين ولا يستحق أن خرج عنه. وحجاج سابق متوفى سنة 95، بينما حجاج بن يوسف الثقفي هذا الشاعر متوفى سنة 259، والطبقة كبيرة بينهم. حدثنا روح بن عبادة وقيس بن محمد بصري ثقة فاضل، حدثنا زكريا بن أبي إسحاق مكي ثم أبو الزبير مكي. ما اسم أبو الزبير وما آفته؟ أبو الزبير متخصص في جابر وروى أحاديث قليلة جدا لم يرويها عن جابر، جمعها أبو الشيخ في كتاب مطبوع سماه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، لأن الجادة والأصل إن روى أبو الزبير إلا يروي إلا عن جابر، فلما كانت تلك غير الجادة فذهب أبو الشيخ وجمع مرويات أبو الزبير عن غير جابر. طيب أبو الزبير ما اسمه وما آفته؟ تفضل. محمد بن مسلم بن تادرس المكي، آفته إيش؟ آفته التدليس، ولذا انظروا هنا قال إيش؟ قال سمعت جابر بن عبد الله. كانت ديارنا نائية. جابر يقول كانت ديارنا نائية، جابر أنصاري. وين نائية؟ أين كانت؟ في رواية عن جابر فيها زيادة، فيها بيان هذا البعد، أخرجها ابن مردوي، وفيها كانت منازلنا بسلع، وسلع جبيل صغير في شمال غرب المسجد، في شمال غرب المسجد النبوي، وهو الآن شمال مكتبة الملك عبد العزيز. من يعرف يكون المحكمة في شمالها، شمال المحكمة أو المكتبة، المكتبة والمحكمة قريبات بعض بعضا في المدينة، من جهة شمال غرب المسجد النبوي. فكانوا يمشون من تلك الجهة، كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا، لأن المنطقة التي أصبح فيها خلاء كما ورد في بعض الروايات وتأتينا إن شاء الله، كانت فيها ناس ثم خلاها الناس، فأرادوا أن يقتربوا. قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. لما نهاهم ما امتثلوا، مسألة تحتاج إلى بحث أو تحتاج إلى نظر في الطريقين القادمين، هل وقع الامتثال أم لم يقع، ولماذا نهاهم صلى الله عليه وسلم عن عدم الاقتراب من المسجد، أيضا تحتاج إلى أن نجمع الألفاظ، ولا يبعد أن يكون هنالك أكثر من سبب. ننظر للطريق الثاني، نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم.
تطائف هذا الإسناد الذي معنا أن رواته من أهل البصرة، كلهم بصريون. محمد بن مثنى أبو موسى الزمن له في صحيح مسلم 772 رواية، وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو سهل وهو صدوق، وأبوه أبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة ثبت، والجريري سعيد بن إياس أبو مسعود ثقة اختلط بأخرى، وتكلمنا في بعض دروسنا عن روايات الجريري وبيان من متى اختلط ومن الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن الذي روى عنه بعد الاختلاط، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العواقي البصري مشهور بكنيته عن جابر قال خلت البقاع حول المسجد. سر الانتقال أن البقاع كانت مشغولة فخلت الأماكن من الجهة الغربية الشمالية كانت مزعومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلت، فأراد بن سلمة أن يقتربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد بن سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثار. التكرار الأهمية، أكد عليهم فكرر العبارة. إيش إعراب دياركم؟ قالوا منصوب على الإغراء، إلزموا دياركم. وإيش إعراب تكتب؟ تكتب فعل مضارع مجزوم في جواب فعل أمر، الأمر المحذوف فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر المحذوف. يا بني سلمة دياركم إن فعلتم تكتب أثاره. وإيش أثاركم؟ خطابكم، كما قال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثروا، ونكتب كل أعمالهم. وخص آثارهم بالذكر لأهميتها. وورد بل أخرج ابن ماجه وغيره من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أرادت الأنصار أن تنتقل إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم فثبتوا. فأنزل الله الآية، فكان سبب نزول الآية هذه الحادثة، كان سبب نزول الآية هذه الحادثة. لذا آية ونكتب ما قدموا وآثارهم مدنية في سورة مكية. قال ابن عباس: فثبتوا. إيش يعني فثبتوا؟ بقوا، استقروا، ما تحولوا. سر هذا التحول، لماذا لم يتحولوا؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 1887، ووضعه في كتاب الحج، وبوب عليه بقوله: باب كراهية أن تعرى المدينة. وذكر بسنده إلى حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ قال: فقاموا، أي ثبتوا. عند ابن عباس كما قلنا، عند ابن ماجة فثبتوا، وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: فلم ينتقلوا. فهذه الألفاظ كلها تبين أن بني سلمة بقوا في المدينة في أماكنهم ولم يتحولوا عنها. فثبتوا، فقاموا، فلم يتحولوا، هذه ألفاظ متعددة. ماذا استفدنا من رواية أنس؟ تذكرون ماذا قلت لكم؟ قلت لكم أن الحديث الأول متفق عليه، والأحاديث الأخرى ليست بمتفق عليه. فقد يقول قال: أن تقول أن هذا الحديث عند البخاري، لكن من صحابيه عند البخاري؟ أنس. ومن صحابيه عندنا؟ جابر. فإذا اختلف مخرج الحديث فلا يقال عن الحديث في علم أهل الصنعة، لا يقال عنه متفق عليه. ولذا بعضهم يفرق بين قول المخرج أخرجه البخاري ومسلم وبين متفق عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث جابر، لكنه ليس بالمتفق عليه، فلا يكون الحديث متفقا عليه حتى يتحد المخرج الصحابي، والمخرج هنا اختلف. وهنالك شرط للمجد بن تيمية في كتابه المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، وشرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، شرطه شرط المجد في المنتقى في المتفق عليه أن يكون الحديث أيضا عند أحمد، عند أحمد والبخاري ومسلم. إذا رأيته في المنتقى متفقا عليه، أو رأيتم حديثا عند البخاري ومسلم ولم يكن متفق عليه، لأن له شرطا خاصا به، شرطه أن يكون الحديث أيضا عند أحمد، عند البخاري ومسلم وأحمد، وهذا شرط خاص به. لكن الشرط المعروف علماء الحديث أن يكون الحديث في الصحيحين من مخرج واحد، فهذا الذي يقال له أو الذي اصطلح عليه أهل العلم بقولهم متفق عليه. حديث أنس، حديث أنس ماذا استفدنا منه؟ قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. إيش أن تعرى المدينة؟ أن يتركوها عارية لا أحد فيها. كره النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال الغربي، وهي الجهة التي كانت يقطن فيها بنو أو قبيلة من الخزرج من الأنصار وهم بنو سلمة، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا، وهم يطمعون أن يقتربوا من المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تكون المدينة هكذا، أن يباغتهم العدو فجأة فيكون في داخل المدينة، أن تعرى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغمهم بالآجر وطمع منهم أن يبقوا في أماكنهم، ونص صلى الله عليه وسلم على علة ذلك ألا تعرى المدينة، ألا تكون المدينة خلاء، فالقادم إليها من أي طرف من أطرافها من الشرق أو الجنوب أو الشمال أو الغرب أن يجد أقواما، ألا يفاجئ الناس سيكون العدو في داخل المدينة. فقال لهم دياركم احتسبوا هذه الخطوات. وفي هذا أصل مهم وهو الذي ذكرناه لكم مرات وكرات، أن فعل الطاعات واحتساب الخطوات مع وجود المصالح المعتبرات الدنيوية والأخروية إذ لم يرتبط القلب بها فهذا لا يخالف الإخلاص. وهذا الذي عبر عنه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات بالاشتراك في النية. فالشريعة كلها بركة وكلها خير وكلها فضل، فإن نال الإنسان الخير كله من أطرافه من أوله إلى آخره، الشيء الظاهر والباطن، الشيء الذي يحتسب والشيء الذي لا يحتسب، ولا يكون ذلك إلا بالاستسلام للوحي، فكله له أجر. فوقع التنصيص في حديث أنس في البخاري على. نأتي للطريق الثالثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا.
العبارة موهمة. أولا الطريق الذي الأخير من الحديث هو رواته بصريون أيضا، عاصم صدوق شيخ مسلم بصري، معتمر ابن سليمان التيمي كذلك، كهمس ابن الحسن كذلك وهو تميمي، وأبو نضرة مضى معنا المنذر بن مالك القطري. أراد ابن سلم أن يتحول إلى قرب المسجد، قال والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم يكتب آثاركم، فقال ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. قالوا بعد أن استقروا في ديارهم وعلموا أن خطاهم محسوبة مكتوبة في صحيفة أعمالهم، وندموا على فكرة التحول، قالوا لو فعلنا ما سررنا. قال الراوي فقالوا في أنفسهم أو فقالوا فيما بينهم أو فقالوا للناس أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن يكون هذا كله مراد، فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا، أي لو أن تحولنا عن ديارنا بعد أن بلغنا ما لنا من الأجور في الخطوات ما كنا مسرورين بذلك. لو أن تحولنا ما كنا مسرورين بهذا التحويل. فقوله ما كان يسرنا أن كنا تحولنا ما ينبغي أن يفهم أحد منا أنهم تحولوا وأنهم ندموا عن التحول، أنه ورد فقاموا فثبتوا عند أبي سعيد عند الترمذي عن أبي سعيد قال فلم ينتقلوا. فهذه أصرح من اللفظة التي معنا، وينبغي أن نفهم اللفظة التي معنا على منطوق الألفاظ الأخرى. نأتي لكلام الإمام النووي، وكلامه موجز جدا، ولذا أطلت الحديث بالشرح، وأرجو أن أكون قد وفيت الشرح حقه إن شاء الله. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قوله: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب.
إذن الخطوات في الجماعات في الجمعة والجماعات تثبت في الذهاب والإياب. إني أريد أن يكتب لي ممشاي، الممشى موضع المشي، أو هو مصدر ميمي من المشي. إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت. في رواية أبي عوانة في المسند الأول 390 قال: يا رسول الله، كيما يكتب أثري وخطايا ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنطاك الله ذلك كله. بالنون قال أنطاك الله ذلك كله، فأنطاك هذه لهجة للعرب، وهي ما زالت تقال على ألسنة كثير من الفلسطينيين، يقولون أنطاك وهذه وغيرهم طبعا، لكن هذا ما نسمع. فهذا هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنطاك الله ذلك كله. إيش قال الرجل؟ قال: إني أريد كيما يكتب أثري وخطايا ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري. قال: أنطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع. وبنحوه عند ابن ماجة، عند ابن خزيمة برقم 1500، وعند الشاشي في المسند برقم 1460. فإذا الخطوات تكتب في الذهاب والإياب. والله من فاتته الجماعة فهو في خسرة، وضاعه ضاع عليه خير كثير. ومن لم ينتبه للجمعة، الحديث الذي أذكره لكم مرارا وغدا الجمعة، وأسأل الله ينفعنا به جميعا، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وهو أنا أوس بن شرحبيل وإسناده جيد، يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها، أي المصلي بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد في الذهاب والإياب، إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، قيام سنة وصيام سنة كل خطوة بالشروط المذكورة: غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو. الشاب الجلد القوي يستحق هذا الحديث، يمشي ولو طال المشي. الشاب الجلد القوي يمشي يحتسب. وذكرت لكم أنه ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن أنس قال: كنت أمشي أنا وزيد بن ثابت، وزيد من كبار الصحابة، قال: فكان يقاصر الخطى، يحتسب الخطى فيقصرها، قصر الخطى حتى تكثر الخطوات، حتى يكثر عددها. وهذا هو الاحتساب، هذا هو الاحتساب، والله الحمد والمنة هو في الذهاب والإياب. والنبي لما ذكر هذا الصحابي قال: أنا أريد في الذهاب والإياب، قال: لك ما احتسبته. الله أكرم سبحانه وتعالى، هذا الذي تريد لك ما احتسبت. نسمع.
قال رحمه الله: قوله: ما أحب أن بيتي مقنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما أحب أنه مشدود بالأقنام وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير ثوابي وخطايا إليه.
مع أن جوار النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، أسأل الله أن نحشر معه، وجواره مطلوب في حياته وفيه خير وبركة، ورزق الله وخص صاحبيه بعد وفاته أبي بكر وعمر للمنزلة العظيمة التي لهما عند الله، فوالله لو كان أبو بكر وعمر الله لا يحبهما لم يؤذي رسوله في بقائهما عنده، فالذين يطعنون فيهما والله إنهم مجانين، والله إنهم لا يفهمون، لا يفهمون، لا يريدون يفهموا الشرع في سنة الله في شرعه بالنصوص، يفهمون سنة الله في كونه، جعلهم صاحبي بجواره إلى يوم الدين. فمع أن قرب النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، إلا أن هذا القرب إن فوت هذا الأجر من الخطاء فيقول هذا الصحابي فأنا أطمع بكثرة الخطاء، مع أنه يفوتني قرب وفضل وخير، لكني لا أزهد أبدا في كثرة الخطاء للمسجد. فهذا مراده كما ذكرت لكم، هو لا يبغض، لا يكره أن يكون جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يحب أن يكون قريبا من المسجد لئلا يفوته الأجر فحسب. نعم.
قال رحمه الله قوله مطنب بفتح النون، قوله فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم هو بكسر الحاء. قال القاضي معناه أنه عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك، وليس المراد به الحمل على الظهر،
يعني الحمل النفسي المعنوي. وهذا ينبهنا إلى أصل مهم، وهو أنك إذا سمعت عن شخص ما كلمة لم تستسغها فاستفصل عنها، ولا تؤاخذ الناس بقصور عباراتهم، وآخذهم بما في قلوبهم إن نطقوا به على ألسنتهم. هذا الصحابي قال كلمة استعظمها فاستفصل منه فرفع التفصيل العتبة، والحملة الذي في نفسي أبين رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله قوله يرجو في أثره الأجر، أي في ممشاه.
الأثر بلا شك المراد به هنا الخطى والمشي، وهو في العربية الشيء الذي يؤثر في الأرض. الأثر الشيء الذي يبقي علامة في الأرض، ثم أطلق على المشي سواء بقي له أثر في الأرض أم لم يبق له أثر. وكما ذكرت لكم وهو المذكور في قول الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم، الأثار ليش الخطى والمشي. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، معناه إلزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم،
هم من الخزرج للتحديد. والبخاري أورد الحديث في صحيحه في موطنين، موطن ذكرته لكم وهو في كتاب الحج وبوب عليه بقوله باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وأخرجه قبل ذلك في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب احتساب الآثار. وذكر الإمام البخاري باب احتساب الآثار وأطلقه ولم يقيد ذلك بالخطى، حتى يحتسب الإنسان آثاره في كل شيء في جميع الطاعات. وهذه هذا الحديث يفيد أن أعمال البر إذا كانت خالصة فإن آثارها تكتب حسنات. وفي هذا الحديث أيضا مدى استجابة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صبرت على سبيل الإشارة فكانوا يرضون بأمره صلى الله عليه وسلم ولا يتقاعسون عن تنفيذ أمره. بلا نكون قد فرغنا من هذا الباب، وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم نأتي للباب الذي بعده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديث من غسل واغتسل، هل هو فقط للمصلي؟ لا، هو عام. هو للإمام وللخطيب، ولكن الخطيب يأتي متأخرا ويصعد المنبر، أما الحديث عام. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، في أيامنا الحالية تكثر من الشحاذة الأماكن العامة وغيرها، كيف نتصرف في مثل هذه الحالة؟ بعضهم يخشى أن يكون محتاجا، وربنا يقول وأما السائل فلا تنهر، والنبي يقول لا ترد السائل فإن تأكدت أنه سفيه فلا تعطيه، إن تأكدت أنه غني وليس بمحتاج فلا تعطيه، ولكن لكثرتهم أن لك أن تتأكد من حاله. ما أفضل كتاب تنصح به المبتدئين في درس في شرح صحيح مسلم؟ شرحنا سهل ميسور وفيه خير وبركة. أرجو منك نصيحة للوقاية من فتنة النساء، غض البصر وصحبة الصالحين، والبعد عن سفاسف الأمور، وملء الوقت بمعاليها بالأشياء الخيرة. النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. هل يجوز الرجل المسلم أن يتزوج من الدروز؟ لا، الدروز كفار ولا يجوز الزواج منهم. إذا صليت على ثلاث جنائز في صلاة واحدة فهل لي أجر الثلاث أو أجر صلاة واحدة؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن تنال أجورهم كلهم، لأن الوارد في الحديث أن تتبعه، ويمكن أن تتبع الثلاث، وبالتالي إن شاء الله يتعدد الأجر وتعدد الصلوات على الجنائز على خلاف قائم على فهم واستنباط وليس على نص. هل الذي يذهب إلى المسجد راكما يتحصل على الأجر؟ أرجو الله، لكن الأجر يعني أصالة كان المشي، الحديث فيه فضل المشي من بعد. هل يستفاد من الحديث أن المسجد القريب يجوز أن تمشي لمسجد آخر؟ هل لك أن تمشي إلى مسجد آخر وتتخطى هذا المسجد؟ هذا ورد فيه نهي، إلا إن كان في هنالك سبب، كان يكون الخطيب مؤثرا معلما، أما بمجرد التخطي فلا، بمجرد الأجر فلا، والله تعالى أعلم. بلا شك أن السيارة إن ركبها الإنسان له فيها أجر، وحتى أجر المشي البعيد ليس كأجر المشي القريب في السيارة، لكن ما نستطيع أن نقيس كل لفة عجل زي ما قال بعض إخواننا ككل خطوة كل خطوة يمشيها، هذا قياس يحتاج إلى نص، لكن بلا شك المشي البعيد ليس كالمشي القريب، والله تعالى أعلم. هل يجوز السفر لبلد كافر للسياحة؟ مجرد أن تذهب لترى والقوم عندهم عورات والشبهات خطافة والقلوب ضعيفة فلا، لكن أن تسير في أرض الله ولا تعرض نفسك للفتنة ولا تعرض نفسك لرؤية ما حرم الله، فالانتقال في أرض الله عز وجل أمر مشروع لا مانع منه. هل من السنة أن أدعو أن أدفن في بقيع الغرقد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. بعض الناس ينكرون علينا التحذير من بعض الدعاة أصحاب مناهج منحرفة، فكيف نتعاون مع مثل هؤلاء؟ إخواني، من قام البرهان على فساد منهجه وعلى مخالفته لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أنه يدعو إلى بدعة، أو أن أخطاءه كثيرة تنبئ عن خطأ في الأصول، أو أنه شارك أهل البدعة في بدعة خاصة بهم، أو أن أصوله ليست أصول أهل السنة، فهذا لا كرامة له ويحذر منه. أما من زل وأخطأ في مسائل قليلة وأصوله صحيحة فمن ذا الذي يسلم ما لم تكن هذا الخطأ هو علم وإشارة وعلامة لأهل البدع. يعني واحد قال، دائما أذكر هذا من باب الوضوح، لو واحد قال أنا سني وعقيدتي عقيدة أهل السنة في كل شيء إلا أني أوافق معتزلة بقولهم فقط أن القرآن مخلوق، نقول له هذا مبتدع، وكل السنة التي هو عليها لا يشفع له أمام هذا الخطأ. فمن كثرت أخطاؤه وفروعه وهذه الكثرة تنبئ عن فساد في أصل أو كانت أصوله فاسدة أو وافق أهل البدع في مسألة هي علامة عليهم فهذا هو المبتدع. بعد ذلك من أخطأ يرد عليه خطأه، فالحق أحب إلينا من أنفسنا، من أخطأ في مسألة فالخطأ مردود على صاحبه، ورد الخطأ بحجة وبيان وبرهان. وأنا أدعو إخواني أن لا ينشغلوا بأن يكونوا حكما بين الكبار أولا، وأن لا يملأوا أوقاتهم في بدايات الطلب بمثل هذه المسائل ثانيا، وأن لا يقعدهم ذلك عن التقدم في الطلب ثالثا. حديث إذا جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي يسأل عن الركوب إلى الجمعة، سبق الجواب. قلت عمن يسبون الصحابة وخاصة أبو بكر، هل فصلت لنا حكمهم في الإسلام؟ الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا هو كافر، لأنه يطعن في القرآن. فإذا سقطت ثقة جميع الذين رووا من الصحابة القرآن، فالقرآن حينئذ يسقط الاتصال بهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الكفر المبين. هذا أولا. ثانيا، من أنكر صحبة من ورد ذكره في القرآن فهذا هو الكافر، لأنه أنكر شيئا معلوما أو مقطوعا ورد بيقين، كمن أنكر صحبة زيد أو من أنكر صحبة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثالثا، من شتم صحابيا لأنه صحابي فهذا هو الكافر. رابعا، من قدح في عرض عائشة رضي الله تعالى عنه فهذا هو الكافر، والكفر لأنه مضاد لكلام الله عز وجل. الله برأها وثبتت براءتها في سورة النور، وهذا الآن يضاد حكم الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالات يكون السب كفرا، وأما ما عداها فالسب فسق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لعنة الله على من سب أصحابي، ألا لعنة الله على من سب أصحابي. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. وأخرجه البرقاني في كتابه المصافحة بزيادة حسنة في المعنى وفي الإسناد والمبنى، وفيها قوله: لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق كل يوم. فزاد البرقاني في المصافحة: كل يوم، فلو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، المد الحفنة باليدين من بر، لو أنفقنا مثل أحد ذهبا نحن المتأخرون ما بلغنا مدا يتصدق به الواحد منهم، أو نصيف المد، أو نصيف المد، فمدهم ونصيف مدهم أفضل من صدقتنا مثل أحد ذهبا لو فعلنا ذلك كل يوم. وهذا تعليق على أمر يكاد أن يكون مستحيلا حتى تسلم النتيجة وتبقى النتيجة، وهي أن الصحابة هم خير الناس. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نكمل إن شاء الله. أخ يقول: ما اسم من أفسد على رجل زوجته؟ مثلا إذا كان هذا الرجل المفسد هوى لهذه المرأة، أرجو التوجيه بارك الله فيك. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ومعنى خبب يفسد وفرق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من صنيع المسلمين وليس من عملهم. وألحق الإمام الذهبي في أواخر كتابه الكبائر بعد أن ذكر الأحاديث التي فيها لعن، ذكر جملة من الأحاديث فيها ليس منا فألحقها بالكبائر، فهذا ذنب عظيم ووزر شديد. المتفق عليه اتفاق بالنسبة للصحابي أم لكل رجال السند؟ لا، في المتفق عليه فقط الصحابي. لو أن التابعي اختلف عند البخاري عن مسلم فيبقى الحديث متفقا عليه، العبرة بالصحابي فقط. أما ما دون الصحابي فلا يلزم الاتفاق فيما اتفق عليه. نسأل دائما عن سؤال محير بعض النساء المتبرجات الكاسيات العاريات يعملن في الشركات والمؤسسات، وحينما يدخل وقت الصلاة يذهبن إلى المصليات في هذه المؤسسات ومعهن ملابس الصلاة، فتلبس ملابس الصلاة ثم تخرج متبرجة متعطرة، فما حكم هذه الصلاة؟ وهل حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له صحيح؟ أما من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليس بصحيح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عمر. وصح عند النسائي أنه جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإن صلاتها ستمنعها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله رب العالمين. فمن أدى الصلاة وأداها بحقوقها وواجباتها وأركانها فالمداومة عليها من أسباب البعد عن الفحشاء والمنكر. هذه المرأة المتبرجة ملعونة كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي هريرة في صحيح مسلم هي من أهل النار، وأمر بلعنها كما عند ابن حبان، فزاد ابن حبان فلعنوهن في حديث صنفان من أهل النار لم أره ماء، وذكر رجالا معهم أصوات كأذناب الخيل، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. وفي هذا إشارة قوية إلى أن الظلم السياسي مع الفساد الخلقي وجهان لعملة واحدة. وزاد ابن حبان في آخر الحديث فلعنوهن فإنهن ملعونات. ما لنا نذهب بعيدا، وهنالك حديث عند النسائي في الكبرى وابن ماجه في السنن، والحديث خطير جدا أرجو أن ينشر، وهو مفيد جدا بل هو نص في المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية فهي زانية. واللام المذكورة في الحديث لام العاقبة وليست لام التعليل، فبعض من أزاغ الله قلبه يقول لو أن المرأة تطيبت وكانت في نيتها أن تتطيب لتنبعث منها الرائحة الطيبة وليست لتميل الرجال إليها فلا حرج، لأن النبي قال أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها. هذه اللام في الحديث ليست هي لام التعليل، إنما هي لام العاقبة، كما قال الله تعالى في سورة القصص عن فرعون مع موسى عليه السلام قال فالتقطه ليكون لهم عدوا وحزنا. فهو قطعا فرعون ما التقط موسى لكي يعاديه، وإنما التقطه وعاقبة هذا الالتقاط أن يكون موسى عدوا لفرعون. فهذه اللام تسمى عند العربية لام العاقبة وليست لام التعليل. وبعضهم يستدل بجواز الكذب لرسول الله بحديث من كذب علي ليضل الناس، وهم الكرامية يقولون يجوز الكذب على رسول الله لتقع الترغيب والترهيب. قالوا لأن النبي قال من كذب علي ليضل الناس، نقول لفظة ليضل الناس غير محفوظة أولا وثانيا حفظت، فليست اللام لام التعليل وإنما اللام لام العاقبة، فعاقبة من يكذب أن يضل الناس، فهذه اللام ليست لام التعليل. نعود للحديث أيما امرأة تعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها، فهذه لام لام العاقبة، إن خرجت متعطرة فالرجال يشتهونها وهذا زنا، فجعل الشر مقدمات الزنا زنا، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا اليدين اللمس، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا الرجلين المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالشاهد أن هذه المرأة زانية عند ابن ماجه، عند ابن ماجه هنالك زيادة، والزيادة مهمة في جواب السؤال. يقول أبو هريرة ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهي زانية وعليها غسل الجنابة. فالمرأة التي تخرج متبرجة متعطرة فهذه لا يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة. قال: فهي زانية وعليها غسل الجنابة. فالمرأة المتعطرة إن صلت وهي متعطرة فلا يجوز لها، لا يحل لها أن تصلي حتى تغتسل غسل الجنابة كما في رواية ابن ماجه، لا يحل لها أن تغتسل، أن تصلي حتى تغتسل غسل الجنابة. والله تعالى أعلم. هل المرأة داخلة في من غسل واغتسل؟ نعم، في رواية من غسل رأسه، فالمرأة تعتني بنظافة بدنها. وأما ودنا ولم ودنا من الإمام يعني اقترب، هذا للرجال لما ثبت في الأحاديث الأخرى: شر صفوف النساء أولها، شر صفوف النساء أولها. لكن لو صلت في مصلى فلأنها تأخر تقدم، شرها أي إن صلت خلف الرجال، وهذا هو الحال الكامل. هل إذا تعطر الرجل تجد النساء ريحه والوآث؟ نعم، من تعطر بنية أن يميل النساء إليه فهذا إيش؟ هذا آثم بهذه النية. من تعطر ليميل النساء إليه آثم بهذه النية. من تعطر ليجد المصلين المصلون رائحة حسنة له فهذا مأجور بهذه النية، فهذه على حسب النية. بل غفرت بأثر عن عطاء في مصنف عبد الرزاق أنه يكره للخطيب أن يتطيب حتى إن عدل عن المرأة لا يكسرها، يعني ذاهب تخطب ما تطيب، لكن إن تطيبت بعد أن تصبح زوجة لك فلا حرج. بعد أن يتطيب الرجل ويتزين لزوجته فأمر حسن. فكان ابن عباس يقول: إني لا أتزين لزوجتي كما تتزين لي. وهذا جواب على السؤال الأخير لأحد إخواننا يقول فيه: أنني قد كتبت كتابي، فماذا يحل لي من زوجي ولم أدخل بها؟ لو أنك تطيبت لها وتطيبت لك، لو وقعت بينكما خلوة لا حرج في ذلك. الممنوع شرعا أولا أن تخالف أمر وليها المحبوس عنده، فيجب على المرأة أن تقدم أمر وليها المحبوس عنده. ما دامت البنت لم تزف إلى زوجها فأمر أبيها مقدم على أمر زوجها. وثانيا لا يحل للرجل أن يدخل بزوجته وإن كتب كتابه عليها حتى يشهر النكاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ودرسنا السبت والجمعة قائمان، السبت هنا والجمعة في مرج الحمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرسان بعد الفجر.